الرابعة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أكد الرئيس الإيراني أن الإجراءات النووية الأخيرة للجمهورية الإسلامية جاءت كرد على الاعتداءات الإرهابية التي لحقت بمفاعل نطنز. وفي تصريحاته خلال اجتماع لمجلس الوزراء، اعتبر حسن روحاني العمل التخريبي ضد هذه المؤسسة النووية مؤامرة لإضعاف موقف طهران في محادثات فيينا، مطالبا واشنطن برفع جميع أشكال الحظر بوقت واحد. اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني أمن العراق من أمن الجمهورية الإسلامية، مبينا أن تعزيز قوة هذا البلد واستقلاله والارتقاء بمكانته الإقليمية والدولية من أولويات الحكومة الإيرانية. جاء ذلك في اتصال هاتفي لروحاني مع نظيره العراقي برهم صالح، أوضح فيه أن الأمريكيين يلعبون لعبة مزدوجة في محاربة الإرهاب، واصفا أنشطتهم على الحدود العراقية السورية بالغامضة. أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن بدء طهران تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% يعد تنفيذا لقانون مجلس الشورى الإسلامي. وأشار علي أكبر صالحي في تصريح إلى أن عملية تخصيب اليورانيوم لم تتوقف في مفاعل نطنز، ولدينا مخزون جيد من اليورانيوم المخصب. أفادت مصادر مطلعة بتعرض مركز تابع لجهاز الموساد الصهيوني شمال العراق إلى هجوم قوي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من عناصره. وذكرت المصادر أن مجموعة مجهولة الهوية استهدفت الموقع، معتبرة ذلك ضربة جديدة توجه إلى الكيان الصهيوني. وكانت السفينة تابعة للكيان الصهيوني استهدفت مؤخرا بصاروخ قرب ميناء الفجيرة الإماراتي. اختتمت القوات الأمنية العراقية عملياتها الأمنية الواسعة التي بدأتها السبت لتعقب فلول داعش الإرهابي بمناطق شمال شرق بحيرة حمرين بمحافظة ديالى. وأعلن مصدر بالحشد الشعبي نتائج العملية، مشيرا إلى تدمير 28 وكرا للإرهابيين وأربعة زوارق وحرق خامس والعثور على عجلتين ودراجتين ناريتين ومخازن هواء ومتفجرات وأسلحة وأعتداء مختلفة. أحرزت القوة اليمنية تقدما مهما عند تخوم مدينة مأرب، حيث استولت على الحاميات الغربية والشمالية الغربية للمدينة، كما وصلت طلائعها إلى منطقة السويداء متجاوزة جبهة الكسارة بعد تقدمها أطراف إيدة الرا والدحلة جنوب شرق العطيف، لتفرض سيطرة نارية على خط الإمداد الأخير لقوات المرتزقة شرقي المشجح. شنت قوة الاحتلال الصهيوني حملة دهم وتفتيش طالت مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، أسفرت عن اعتقال أربعة مواطنين فلسطينيين، كما أقدمت مجموعات من المستوطنين الصهاينة برشق سيارات فلسطينية جنوب نابلس بالحجارة، الأمر الذي ألحق أضرارا مادية بممتلكات الأهالي، فيما أغلق أحد الحواجز الأمنية بالمنطقة لفترة زمنية. حملت سوريا الإدارة الأمريكية عواقب سياساتها الإجرامية بحق الشعب السوري وتدخلها في شؤونها الداخلية وتسللها غير المشروع إلى أراضيها. وأكد بيان لوزارة الخارجية ضلوع واشنطن في مشاريع تخريبية ضد سوريا. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
بلد المحبة والسلام. طهران مدينة الصفاء والكرامة. صوت طهران، صوت العدالة والاحترام. إذاعة طهران، إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران، هنا طهران.
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة. ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم
راديو هادي @irib.ir
وأرقام التواصل 22-01-36-84
ومكرر 2-65-2-9-7 علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم،
موعدنا معكم،
موعدنا معكم.
إذاعة طهران،
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الأول من شهر رمضان المبارك عام 1442 هجري قمري، والمصادف للخامس والعشرين من شهر فروردين عام 1400 هجري شمسي، والموافق للرابع عشر من نيسان أبريل عام 2021 ميلادي. في مقدمة البرنامج نبارك للمسلمين جميعا حلول شهر الطاعة والغفران وشهر الضيافة الإلهية، شهر رمضان المبارك، وندعو الباري جل وعلا أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال ويعينهم على صيامه وقيامه. وقد جاء في جانب من خطبة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في استقبال شهر رمضان المبارك: أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات. هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، وجعلتم فيه من أهل كرامة الله، أنفاسكم فيه تسبيح، ونومكم فيه عبادة، وعملكم فيه مقبول، ودعاؤكم فيه مستجاب.
أيها الناس، إن أبواب الجنان في هذا الشهر مفتحة، فسلوا ربكم ألا يغلقها عليكم، وأبواب النيران مغلقة، فسلوا ربكم ألا يفتحها عليكم، والشياطين مغلولة، فسلوا ربكم ألا يسلطها عليكم. في الأول من شهر رمضان المبارك عام 428 للهجرة، توفي في مدينة همدان بغرب إيران الطبيب والفيلسوف وعالم الفلك الإيراني الشهير أبو علي الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سينا. وقد ولد ابن سينا عام 370 للهجرة، وكان يتمتع بذكاء خارق بحيث تمكن من حفظ القرآن الكريم قبل سن العاشرة، ثم درس علوم المنطق والهندسة والفلك والطب. وحسب المؤرخين إنه عندما بلغ 18 من العمر كان ابن سينا من كبار أساتذة الفلسفة والفلك، وعندما نجح في معالجته أحد ملوك السلالة السامانية في إيران سمح له الملك نوح بن منصور أن يتجول في مكتبته ويطلع على كتبها، مما ساهم في إثراء معلوماته في كافة المجالات وعلى الخصوص الطب، بحيث لقبه الغربيون بأمير الأطباء وأب الطب الحديث في العصور الوسطى. ومن أبرز مؤلفات ابن سينا كتاب الشفاء والقانون، الذي لا يزال يعتبر من المصادر المهمة في الجامعات العالمية إلى اليوم. وأخيرا وفي 25 من شهر فروردين عام 1367 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للرابع عشر من نيسان أبريل عام 1988 ميلادي، اعترف النظام العراقي السابق بصورة رسمية باستخدام الأسلحة الكيماوية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، وذلك في حربه التي فرضها على الجمهورية الإسلامية. ومع أن إيران قد أعلنت مراراً استخدام النظام العراقي السابق للأسلحة الممنوعة ومن ضمنها الأسلحة الكيماوية ضد القوات الإيرانية والقرى الحدودية غرب البلاد، ورفعت تقارير ووثائق إلى المؤسسات الدولية بذلك، إلا أن النظام العراقي كان ينفي استخدامه لمثل هذه الأسلحة، ولكن النظام العراقي اضطر في نهاية المطاف للاعتراف باستخدامه للغازات السامة، على الخصوص غاز الخردل الخطير الذي يهاجم الجهاز العصبي في ذلك العدوان الغاشم. وطبقا للإحصائيات التي نشرت في نهاية الحرب، فإن النظام العراقي السابق استخدم الأسلحة الكيماوية في حربه المفروض على إيران الإسلامية أكثر من 3500 مرة، كانت 30 حالة منها ضد المناطق السكنية. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
عبدك جابني ذنبي علي، بابك اني لا تردني، ربي بدموع ارتجيك، هذا شهر الطاعة وانت رحمة للأكوان جبتها، يا وجه باشر يا ربي من نجيك، يا وجه باشر يا ربي من نجيك. جنيت عنك بعيد خيرت نفسي ولذلك غير حبك ما
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير مستمعين الأفاضل ونحن نجدد مع حضراتكم هذا البرنامج وهذا اللقاء فلسطين اليوم محور حديثنا في هذا البرنامج قرار الجنائية الدولية بين رفض الاحتلال والإصرار الفلسطيني نحاول في لقائنا لهذا اليوم عند الوقوف عند الفقرات التالية أهلنا في الشتات ستكون أولى الفقرات في هذا البرنامج بعدها ننتقل إلى الفقرة الحوارية والتي سنستضيف فيها عضو تجمع القرى المهجرة الأستاذ عمر عساف ونحوره في إطار البرنامج لدقائق واحة الصبار الفقرة التي تلي المحطة الحوارية مستمعين الأكارم والتي تتحدث عن حياة كاتب وأديب وفنان فلسطيني آخر كما في نهاية البرنامج سنتوقف عند فلسطين الأرض والذاكرة مع حضراتكم أيها الأفاضل إذن اسمحوا لنا في البداية نتوقف ونستمع إلى فقرة أهلنا في الشتات الزميلة شيماء الغراوي
أهلنا في الشتات
مستمعينا الكرام يحل شهر رمضان هذا العام على مخيمات اللاجئين في لبنان بين تفشي أزمة كورونا وسوء الأحوال الاقتصادية والاجتماعية وغلاء الأسعار ومع غياب الزينة والأضواء التي كانت تسبق قدومه كل عام حلت مكانها غصة وأوضاع معيشية صعبة المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل شوقي سعيد
تغيبت مظاهر رمضان المعتادة سنويا لاستقبال الضيف الزائر مشهد بدا مختلفا هذا العام بين أزقة وشوارع مخيم البرج الشمالي مع ندرة الحركة العامة فاختفت نكهة رمضان وأجوائه رغم كل محاولات اللاجئين لاستعادتها
تأثر كتير الوضع تأثر يعني 70% وتأثر يعني انت بشايفين وضع البلد كله يعني تعبان بالنسبة للفلسطيني والسوري ولكل العالم في غلب المعيشة في يعني كتير جوا الحمد لله تمام بس بكل شيء غالي وفي غلا يعني بالأسعار وكل شيء يعني والحمد لله يعني العالم كله متقبل رمضان
أجواء رمضان هذه السنة غير السنة الماضية بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة ومرض كورونا طبعا أثر بشكل سلبي على الوضع الاقتصادي بشكل عام ونحن في المخيمات في الأصل نعاني من أزمة كبيرة اقتصادية ومعيشية.
جرت العادة أن يتهافت الفلسطينيون على أبواب شهر رمضان لتموين مواد غذائية ترتبط ارتباطا وثيقا بشهر الصيام، عادات غابت بفعل الأزمات التي يعيشها اللاجئون من وباء كورونا إلى سوء الأحوال الاقتصادية والاجتماعية وغلاء الأسعار خاصة المواد الأساسية، ليدخل عليهم رمضان هذا العام مع غياب الزينة والأضواء التي كانت تسبق قدومه كل عام.
يعني زينة طبعا يمكن الوضع الاقتصادي له دور، يعني زينة هلأ كانت يمكن الزينة الوحدة مثلا شقفة مثلا معينة كان حقها 10 يمكن حقها 60 أو 70، لهالسبب الناس ما زينت أظن، بس الزينة بقلوبنا إن شاء الله باستقبال شهر رمضان المبارك.
وهلأ الشغلات الأساسية المواد الغذائية هيك صاحب البيت مش عم بقدر يجيبها لأنه أسعارها تقريبا ارتفعت مش الضعف، يعني دك فيك تقول تربل، يعني أقل شيء أصغر جلن زيت هلأ إذا بدك تجيبه مش تحت 100,000.
أجواء المخيم تبوح بصعوبة الحال، فمظاهر الفرحة لم تعد تزين أجواءه كما العادة، إذ ثمة مخاوف من المستقبل ومما يحمله قادم الأيام من مفاجآت مع كثير من الشعور بالمعاناة، إلا أن اللاجئ الفلسطيني يحاول ما بوسعه التكيف مع الظروف المستجدة.
رمضان إن شاء الله يجي علينا خير وعلى الجميع، وإن شاء الله الله بفرجها بإذن الله، وإن شاء الله بتنزل البضاعة كلها زي هداك رمضان، الله كريم إن شاء الله، يعني بإذن الله بترخص كل البضاعة، يعني الله يعني العالم على هالوضع اللي عايصير. كرتونة البيض يعني كانت 5.30 و25.
يطل رمضان على المخيمات بتفاصيله ليكون شاهدا حيا على وجع اللاجئين، وكما كل عام يأمل الفلسطينيون أن يزورهم رمضان وقد تحسنت أحوالهم وودعوا معاناة المخيمات وعذاباتها.
نشكر الزميل شوق سعيد. وفي مستجدات أوضاع اللاجئين، نفذ المهجرون الفلسطينيون من سوريا وقفة رمزية أمام عيادة الأنوروا في مخيم برج البراجنة جنوب بيروت، احتجاجا على تقاعس الوكالة في تقديم المساعدات لهم، وطالب المهجرون بخطة إغاثة نتيجة للظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعيشها أبناء المخيمات والفلسطينيون بشكل عام في لبنان، وذلك بدعوة من لجنة المهجرين الفلسطينيين من سوريا. حول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الناشط الفلسطيني في مخيم برج البراجنة إبراهيم المدني، نستمع معنا.
سيد إبراهيم، هناك معاناة في السياق العام يعانيها اللاجئ الفلسطيني في لبنان. اليوم اللاجئ الفلسطيني الذي خرج من سوريا إلى مخيمات لبنان، كيف تتعامل وكالة الأونروا مع اللاجئ الفلسطيني القادم من سوريا؟
لا أخفيك صديقي العزيز، اليوم نحن عم نلاحظ تغيب ملحوظ للأونروا بمهامه ولعب دور الأساسي في خدمة اللاجئ الفلسطيني أينما كان، وبالتحديد الفلسطيني النازح من سوريا في مخيمات لبنان، وتحديدا في ظل جائحة كورونا يعني والغراء الاقتصادي الملحوظ إذا انتبهت أستاذنا الكريم. وللأسف يعني اليوم أهلنا المهجرين في المخيمات للشهر الثاني على التوالي لم يتم يعني تفعيل صرف بطاقة الصرافي الآلي، وبعض الناس للأسف عطيبت كمان في الليرة اللبنانية مقابل ارتفاع الأسعار.
هل هذا فقم من الأزمة سيد إبراهيم؟
نعم أكيد طبعا هذا تفاقم، وللأسف نحن داخلين على شهر فضيل شهر رمضان، والارتفاع الأسعار يعني موجة ارتفاع أسعار غالي في لبنان والظروف الاقتصادية الملحوظة الراهنة، يعني كنا عم نعيش هاي المعاناة بصراحة، ويمكن الاعتصام اليوم هو خير دليل على ما أقول. يعني
اليوم اعتصمتم في برج البراجنة من أجل إيصال الصوت للمسؤولين المعنيين، هل هناك تواصل مع مسؤولي الأونروا؟
احنا دائما بتواصل تام، ولكن للأسف عم بيكون في هروب من المسؤوليات، يعني من لاحظنا زيارة المفوض العام لازريني وللأسف ما أخذنا إلا وعود وكلام، يعني فما في شيء كان على أرض الواقع، يعني ما شفنا شيء ملحوظ بصراحة. ونحن اتبرى بقول إنه أهلنا المهجرين يعني هاي الشهر الثاني للآن ما في شيء بلوح بالأفق بالنسبة لبطاقة الصراف الآلي تحديدا، إنه في بطاقات جديدة. لللحظة ما طلع بيان من الإنيروا بيتحدث عن أي شيء. فنحن إن شاء الله اليومين المقبلين بصدد زيارة لمديرة بيروت الأستاذ نوح حمود، وإن شاء الله منلاقي يعني ردود على أسئلتنا.
إذا استمرت الأزمة ما هي مخاوفكم عمليا؟
هلا دائما أنا بدي أستذكر قول الشاعر محمود الكبير محمود درويش الله يرحمه: حذاري من جوعي ومن غضبي، يعني بتعرف وأدرب الأمور يعني. فنحن ما بنعرف لوين ممكن تروح الأزمة، طول الأزمة لأيامات، وبتعرف ردود أفعال الشارع والشعب لما بيجوع.
الناشط الفلسطيني في مخيم برج البراجنة إبراهيم المدني، كنت معنا عبر الهاتف من بيروت، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الناشط الفلسطيني في مخيم برج البراجنة إبراهيم المدني، نأتي إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات. عودة إلى الاستوديو.
نعم مستمعينا الكرام، نحن في نهاية هذه الفقرة أهلنا في الشتات. نشكر الزملاء شوقي سعيد وشيماء الغراوي وحسن نمر معد الفقرة، مع الشكر الموصول للناشط الفلسطيني في مخيم برج البراجنة الأستاذ إبراهيم المدني.
عبرنا هالجسر يا ليل وفاضي النهر بدموعي، وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويا ربوعي.
عبرنا هالجسر يا ليل وفاضي النهر بدموعي، وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويا ربوعي.
وانا جرحي صبح جرحين ولا عارف طريقي وين، واحكي لك صبري يا عين، احكي لك صبر يا عين.
لابدي نادل رجوعي، لابدي نادل رجوعي.
نحييكم من جديد مستمعينا الافاضل اينما كنتم في لقائنا فلسطين اليوم، يقدم لكم من اذاعه طهران صوت الجمهوريه الاسلاميه في ايران. قرار الجنائية الدولية بين رفض الاحتلال والإصرار الفلسطيني محورنا في هذا البرنامج. تواصل حكومة الاحتلال الإعلان عن رفضها التعاون مع الجنائية الدولية بشأن قرارها فتح تحقيق رسمي ضد الكيان على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية. وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قد أعلن عقب مداولات مع كبار لمسؤولي حكومته حول شكل الرد على رسالة المحكمة، أعلن أن المدعي العام فاتو بن سودا لا تملك صلاحية للشروع في تحقيق ضد كيانه، مؤكدا عدم التعاون معها. وكانت الجنائية الدولية أمهلت سلطات الاحتلال حتى يوم الجمعة لإجراء تحقيق ذاتي ومستقل في الجرائم المنسوبة إليها. سنتوقف وإياكم إن شاء الله عند هذا الإطار مستمعين الأكارم، قرار الجنائية الدولية بين رفض الاحتلال والإصرار الفلسطيني. كيف سينعكس قرار الاحتلال رفض التعاون مع الجنائية الدولية على عمل المحكمة؟ هل يغلق القرار أبواب المحكمة الدولية أمام الإصرار الفلسطيني على محاكمة الاحتلال وقادته؟ وماذا عن الأدوات القانونية فلسطينيا للدفع بعجلة قرار الجنائية الدولية؟ حول هذا العنوان قرار الجنائية الدولية بين رفض الاحتلال والإصرار الفلسطيني، مستمعينا الكرام، نستضيف عضو تجمع القرى المهجرة الأستاذ عمر عساف معنا عبر الهاتف. أرحب بك يا أستاذ عمر في هذا البرنامج، كل عام وأنتم بخير سيدي الكريم.
كل عام وأنتم بخير أنتم وكل المشاهدين، وإن شاء الله رمضان القادم نكون قد تحررنا من الاحتلال ومن هذا الاضطهاد الجاثم على صدور شعبنا.
اللهم أمين. حكومة الاحتلال أستاذ عمر تواصل الإعلان عن رفضها التعاون مع الجنائية الدولية بشأن قرارها فتح تحقيق رسمي ضد الكيان على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية. هل يغلق قرار الاحتلال رفض التعاون باب الجنائية الدولية؟
بالتأكيد لا. يعني قرار الاحتلال برفض التعاون مع الجنائية الدولية لا يغلق يعني أبواب الجنائية الدولية، لأن الجنائية الدولية هي مؤسسة دولية عمليا مستقلة، لها كيانيتها ولها مرجعيتها المتحدة، ولها يعني كل الإمكانيات كي تواصل دورها المنوط بها رغم رفض الاحتلال أو رغم رفض أي من مجرمي الحرب في أي مكان في العالم.
نعم.
إذا ما اتخذت الجنائية الدولية قرارا بالتحقيق هي ينبغي أن تواصل هذا التحقيق، وبالتالي أنا أعتقد أن المدعية العامة بن سودة سوف تواصل دورها وستواصل يعني البحث في جرائم الاحتلال بغض النظر أو رغم يعني رفض الاحتلال للقرارات أو يعني سلطة الجنائية الدولية.
نعم. طيب كيف سيؤثر رفض الاحتلال على قرار المحكمة؟
يعني من الناحية يعني اللوجستية قد يؤثر، بمعنى أن ربما سلطات الاحتلال تحول أو تمنع حضور أحد أو بعض المعنيين في الجنائية الدولية للتحقق من جرائم الاحتلال على الأرض في المناطق الفلسطينية المحتلة، كون السيادة فيها وعلى المعابر لسلطات الاحتلال. ولكن بالمقابل هناك قضايا موثقة، جرائم حرب قد لا تحتاج حتى إلى تحقيق. المهم أن نعد نحن الفلسطينيين، أن نعد هذه الوثائق الخاصة بجرائم الحرب الإسرائيلية، خصوصا ما له صلة بالأرض والاستيطان وهدم المنازل. هذه أمور موثقة لدى الكثير من المؤسسات الدولية، وبالتالي أعتقد أن الجنائية الدولية يمكن أن تأخذ بها، وعلى الأقل لنا تجارب في ذلك. يعني بعض الدول سابقا كانت رفضت أن يتعاطى يعني قوادها أو زعماؤها أمام الجنائية الدولية، وصدرت قرارات من الجنائية الدولية بحقهم.
طيب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ما زال يشكك بصلاحيات المدعية العامة بن سودة بشأن التحقيق، ماذا عن تصويب الاحتلال سهامه باتجاه المدعية العامة أستاذ عمر؟
يعني هي محاولة لشخصنة الأمور، كأن بن سودة تعمل وحدها منفردة، مع أن المحكمة الجنائية الدولية يعني بقضاتها بالمعنيين فيها بالقائمين عليها هم عمليا يطبقون وينفذون القانون الدولي، القانون الدولي الذي له مرجعياته، له تفاسيره من كبار القانونيين الدوليين. وبالتالي نتنياهو لا يستطيع وليس لديه يعني المرجعية القانونية كي يرفض ذلك. ونتنياهو يعتمد في هذا على أمرين، الأمر الأول هو بمعنى إدارة الظهر للقرارات الدولية والرعاية أو الدعم الأمريكي الذي قد يتوفر لنتنياهو للتحايل أو للانتفاف أو لرفض الامتثال للجنائية الدولية. هذا ما يعتمد عليه نتنياهو. أما من الناحية أن يعطل المحكمة، هو لا يستطيع أن يعطل المحكمة الجنائية الدولية عن أداء دورها.
طيب كيف يمكن للجنائية الدولية أستاذ عمر التحرك على الأرض وهناك مثال يعني رفض الاحتلال دخول بعثة أوروبية لمراقبة الانتخابات الفلسطينية؟ يعني هل تكتفي الجنائية الدولية بالملفات الفلسطينية؟
يعني أنا أعتقد هناك بعض أو كثير حتى من ممارسات الاحتلال الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني لها هي جرائم موثقة. يعني القرارات الصادرة عن الإسرائيليين، عن الحاكم العسكري أو عن بعض الوزير بين قوسين وزير الحرب الصهيوني، هذه قرارات منشورة ومعروفة ومطبقة وبالتالي منفذة على الأرض، وبالتالي هذه لها موثقة كل التوثيق. أنا أعتقد كثير من الجرائم هناك من الوثائق ومن الأدلة الكافية لإدانة سلطات الاحتلال، حتى لو منعت سلطات الاحتلال قضاة أو شهود من الجنائية الدولية بالحضور إلى المناطق الفلسطينية المحتلة. بالتأكيد هذا سيعطل بعض الجوانب، ولكن من حيث المبدأ لن يستطيع أن يعطل إجمالي عمل الجنائية الدولية ضد إجراءات وجرائم الاحتلال.
نعم. طيب فلسطينيا، ماذا عن الأدوات القانونية لقرع أبواب المحكمة أستاذ عمر؟
يعني فلسطينيا أولا يعني الفلسطينيون كما قلت يعدون أو أعدوا كثيرا من الملفات الجاهزة لتقديمها، ويجري إعداد ملفات أخرى حول جرائم الحرب الإسرائيلية. وللفلسطينيين من المحامين الدوليين والمؤسسات الحقوقية الدولية المعترف بها عالميا والتي تمثل أمام الجنائية الدولية وأمام كل المحاكم الدولية، لدى الفلسطينيين من هذه الأدوات أعتقد ما يكفي لأن تستطيع أن تقدم ادعاءاتها وشهودها ويعني دفوعها لإدانة المحتلين الصهاينة في جرائمنا. يعني هناك مطلوب مزيد من الجهد الفلسطيني والدبلوماسي والحقوقي على هذا الصعيد.
نعم. طيب ما التوقعات سيد الفاضل، يعني هذا الرفض من جانب الاحتلال لقرار الجنائية الدولية أو بالتحديد صلاحياتها بشأن التحقيق بموازاة الإصرار الفلسطيني على دور المحكمة في ظلها كل هذه المعطيات، في سؤالي الأخير ما التوقعات أستاذ عمر؟
يعني التوقعات أننا نخوض معركة أولا، وهذه المعركة بقدر ما نحشد لها كفلسطينيين من أدوات نجاح، من مقومات للنجاح، من إرادة وإصرار وقرار على أن لا نتراجع رغم كل الضغوط التي يمكن أن تمارس، وهي كثيرة بالمناسبة، كثيرة الضغوط التي تمارس على الجانب الفلسطيني يتراجع. ولكن أنا أعتقد أن الولود في هذا الباب أصبح الآن يعني موضوعا على الطاولة أمام الشعب الفلسطيني كله، وبالتالي أظن أن يعني السلطة الفلسطينية والأوساط الفلسطينية ستمضي قدما في هذا المجال، وأعتقد أننا سنواجه صعوبات وعقبات، ولكن ستبقى يعني هذه القضية وهذه المحكمة ستبقى عمليا سلاحا في يد الشعب الفلسطيني ل يعني محاصرة مجرمي الحرب الإسرائيليين. وأتوقع أن نحدث أو أن نحصل على نجاحات في هذا الصعيد، نأمل أن تكون نجاحات بأقصى درجة ممكنة، ولكن علينا أن ندرك أيضا أننا نواجه عدوا مدعوما من أدوات الاستعمار كلها، ومن يعني الولايات المتحدة، من البيت الأبيض، ومن تواطؤ البعض في الخليج العربي. هذه كلها تحديات ينبغي أن نتغلب عليها كفلسطينيين ونضع الاحتلال ومجرمي أمام العدالة الدولية.
عضو تجمع القرى المهجرة الأستاذ عمر عساف، شكرا جزيلا لحضوركم معنا في هذا البرنامج، حياكم الله.
شكرا لك.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني ما رفعت سوى لواء الحق والدين، أشرد في مناف الأرض، أجلد في الزنازين. لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصماتي. لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصماتي. أسير على جراحاتي وتنهشني عذاباتي وكل جريمتي أني فلسطيني فلسطيني. لأن القدس لي دار وأسوار وآثار أحب القدس إن الحب لي ثار وإصرار. لأن القدس لي دار وأسوار وآثار أحب القدس إن الحب لي ثار وإصرار. وصوت حبيبتي في الأسر للأحرار أعصار يردد أرجع مجدا على ساحة حفرين.
حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل أينما كنتم، لازلتم برفقتنا وفي إطار برنامجنا فلسطين اليوم يقدم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صحراء جرداء لا زروع أينعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولم الانتظار، إلى واحة الصبار والزميل وائل يوسف.
واحة الصبار.
يرى الشاعر والأديب سليمان الحزين أن في الشعر الرسالة التي يواجه بها الشعراء الفلسطينيون هذا العالم الذي يتنكر لقضيتهم، مشيرا إلى أن رسالة الشعر هي رسالة مقدسة، خصوصا وأن الكثيرين من يرون في الشاعر الناطق الرسمي لقبيلته أو عشيرته فهو مرآة الواقع الذي يعيشه، ومن هنا تكبر حجم المسؤولية الملقاة على عاتق هؤلاء والذين اعتبرهم كثيرون بأنهم المؤرخون الحقيقيون لنضالات شعوبهم. للحديث أكثر في هذا السياق نرحب بضيفنا الأديب والشاعر سليمان الحزين في هذه الحلقة المتجددة من برنامج واحة الصبار. الشاعر والأديب الأستاذ سليمان الحزين، ما الذي يمثله الشعر للأستاذ سليمان الحزين؟
على المستوى الشخصي أعتبر بأن الشعر هو الأكسجين الأنقى والأكسجين الذي يعطينا العزيمة ويعطينا الاستمرارية وكينونة البقاء. الشعر هو الرسالة المقدسة التي نواجه بها هذا العالم الذي يتنكر إلى حقوقنا، فالشاعر إذا لم يؤمن برسالته لا يستحق أن يكتب، لأن رسالة الشعر تعتبر هي بحد ذاتها رسالة ورسالة مقدسة في هذه الحياة.
نعم، وبالتالي من هنا تخط أبيات وقصائد، هل يمكن احتسابها هي محاولة لمحاكاة الواقع الذي تعيشه؟
نعم، الشعر هو مرآة الواقع، وفي قديم الزمان كانت القبائل تحتفل عند ولادة كل شاعر في قبيلتها لأنها تعتبر هو الناطق الرسمي باسمها، فالشاعر تقع عليه مسؤولية كبيرة في تجسيد الأفراح والأحزان وطقوس الحياة على شتى أنواعها.
طيب، يعني على مدار تاريخ الثورة الفلسطينية كان الأدب والشعر الفلسطيني حاضر في كل مراحل النضال الفلسطيني، كيف يقرأ الشاعر سليمان الحزين هذا الحضور وتأثيراته في منعطفات النضال الفلسطيني؟
حينما ننظر إلى الشعراء هم المؤرخون لنضالات شعوبهم، يعني إذا نظرنا إلى الشعراء في عهد الثورة الفرنسية في مواجهة الوحش النازي هم كانوا يجسدون يعني ثورة شعبهم، وهم كانوا يجسدون لتحريك الجماهير في وجه الظلم والطغيان الذي وقع على شعبهم. وعلى المستوى الوطني الفلسطيني يعني من قديم الزمان قبل يعني عدة عقود وقرون شعراء وقعت عليهم مسؤولية كبيرة
وقاموا بواجبهم الوطني، يعني منذ عبد الرحيم محمود وفدوى طوقان وابراهيم طوقان وسميح القاسم ومحمود درويش والكثير الكثير من الشعراء أرخوا تواريخ الثورة الفلسطينية وسجلوها بحبرهم الحامي. هؤلاء الشعراء أبناء الوطن وبدمهم كتبوا لفلسطين من البحر إلى النهر.
نعم، وبالتأكيد تركوا بصمة على هذا المشوار الأدبي في
تركوا بصمة كونية وعالمية.
نعم.
شعراءنا وكتابنا ومبدعينا الفلسطينيين حلقوا من فلسطين، ولقد أرسلوا للعالم بأن هذا الشعب يستحق، والشعوب الأخرى آمنت من خلال رسالتهم السامية بأن الفلسطينيون هم قدماء منذ وجود الماء ومنذ وجود الظل ومنذ وجود الرمل، هم كانوا أخوة لهذا التراب على هذه الأرض. لذلك وصلوا للعالم بأن هنا هذه الأرض ليست كما قال اليهود والإسرائيليون للعالم بأن هذه الأرض بلا شعب.
نعم.
وحفظنا على تاريخنا وعلى موروثنا بكتاباتنا وقصائدنا، وحفظنا على الهوية الفلسطينية من الاندثار.
نتوقف منفصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث مع ضيفنا الشاعر سليمان الحزين، فابقوا معنا. الشعراء الفلسطينيون أرسلوا للعالم بأن هذا الشعب يستحق الحياة وهم أصحاب هذه الأرض. من جديد نعود ونرحب بضيفنا الشاعر والأديب سليمان الحزين ونكمل معه اللقاء. نعم أستاذ سليمان الحزين، يعني كما تحدث الشاعر هو مرآة للواقع الذي يعيشه، بالتأكيد هناك الكثير من القضايا انطلاقا من هذا الشعار، هناك الكثير من القضايا التي كتبت وتحدث فيها.
نعم.
لو تسألنا عن أبرز هذه القضايا وكيف تناولها الشاعر والأديب سليمان الحزين.
والله أنا كتبت الكثير في عدة قضايا وعدة مواضيع، كتبت إلى القدس، إلى هذه المدينة التي تعتبر هي محور السلم والأمن العالميين، كتبت للقدس عدة أبيات، وهذه الأبيات حملت عنوان رسولة السلام. الأرض تهتف والمآذن خلفها، قد رددت في حرقة العشاق، فيها نوايا الياسمين تحالفت، والطير فيها لوحت لعناقي، كل الغزاة على يديك تساقطوا، تاريخهم هو لعنة الأعراق، ودم البلاد يقول في أضلاعنا، القدس قدسي والبراق براقي. هذه مطلع لقصيدة كتبتها للقدس.
نعم، ماذا عن يعني القضايا الأخرى التي تناولتها؟
كتبت إلى المهاجرين في عرض البحار الذين ضاقت بهم اليابسة وذهبوا للبحث عن الفردوس المفقود، وهذه القصيدة يعني حازت على جائزة عربية كبيرة وأخذت الدرجة الثانية في قصيدتي عنوانها سواحل النسيان. في البدء كان الماء نار روايتي، والآن تخترع البحار حكايتي، يا أيها التاريخ أين منيتي، كل التماسيح التي في شرقنا أنيابها تغتال لحنا براءتي، قل للغريقة في الشهيق وفي الزفير ربابتي، مكتوبة أرواحنا والطير ترشق عذرنا، كتب الغريق إلى الغريق وصية لا عتمة في الكون تشبه عتمتي، إن البلاد بداخلي سجانة، قلبي على كفي سرير للرماح التائهة، ما للمرايا كلما أعطيتها وجهي تمرد صمتها، فيضمني عرق الجدار مكبرا، الجوع طفل داخلي مستعمر، إن المرايا خائنات للرؤى ولدمعتي، يا يونس المسجون، يا يونس المسجون فينا، أيننا
كبر بعرض البحر إن الراحلين ينوحون للمستحيل. هذه عصايا أهش فيها جانبا من رؤيتي، تساقط الألغاز عندي ذابلة، بحر على بحر وعيني للغريقة ساحل لا يستريح. يا حنظل الصحراء خذ بيدي، إن الجاذبية جدتي.
إلى هنا يتوقف لقاؤنا مع ضيفنا الشاعر والأديب سليمان الحزين، وإلى نلتقي وحلقة جديدة من برنامج واحة الصبار، نترككم في أمان الله.
نعم مستمعينا الكرام، هكذا هو الشاعر والأديب والفنان الفلسطيني يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه كتاباته، على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار، إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار، إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار، وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار، وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار،
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا.
أهلا ومرحبا بعودتكم مستمعينا الكرام في هذا البرنامج. 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. إلى فقرتنا التالية.
فلسطين الأرض والذاكرة. أم الفرج. أم الفرج قرية فلسطينية من قرى قضاء عكا، تقع إلى الشمال من مدينة عكا وتبعد عنها 3 كيلومترات وترتفع 250 متراً عن سطح البحر. تبلغ مساحة أراضي قرية أم الفرج 825 دونما، تحيط بها أراضي قرى الكابري والتل والغابسية والمزرعة. قدر عدد سكان قرية أم الفرج عام 1922 377 نسمة، وفي عام 1945 800 نسمة. مستمعينا الكرام، قامت العصابات الصهيونية المسلحة بهدم قرية أم الفرج وتشريد أهلها البالغ عددهم عام 48928 نسمة، وكان ذلك في 21 من آيار مايو عام 1948، وأقاموا على أنقاضها مستوطنة بن عامي عام 1953. بلغ مجموع اللاجئين من قرية أم الفرج عام 1998 حوالي 5699 نسمة.
نعم مستمعينا الكرام، ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه شتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقاء آخر من فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ألف شكر وتحية لحسن المتابعة، وقبل الختام أذكركم بإرسال أو برقمنا على تطبيق الواتساب لإرسال الرسائل النصية والصوتية لبرنامج فلسطين اليوم تحديدا، وهو 00989215489950. حياكم الله ودمتم سالمين، في أمان الله.
على الخيم كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
الخيم كتبنا الوعد استنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا،
وخلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار،
خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار،
والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا.
حبايبنا وأسامينا بتظل هناك محفورة بزيتونتنا.
كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا،
خلينا مفتاح الدار صدر وبين الأسرار،
خلينا مفتاح الدار صدر وبين الأسرار،
والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا.
بعودتنا.